Allah Allah
Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah في هوى خير العباد في هوى خير العباد شغف القلب وهب وهما في هوى خير العباد في هوى خير العباد شغف القلب وهما فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام
حبه في كل آن حبه في كل آن كان لي حقا وسما وسما وسما
حبه في كل آن كان لي حقا وسما فهنيئا لفؤاد فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام 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 حبه في كل آن كان لي حقا وساما إنني ذبت اشتياقا لحبيبي وغراما لحبيبي وغراما أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في مدح محمد مغرم والله يشهد أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه أنا في أوصافه أنا في أوصاف طه بت صبا بت صبا بت صبا قد بت صبا آه صبا يا عيني صبا مستهاما في هوى خير العباد في هوى 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 خير العباد شغف القلب وهم وهما فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام فهنيئا لفؤاد نل من طه المرام نل من طه المرام
هنا طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله وله الحمد حمد الشاكرين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا مستمعاتنا، سلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. ها نحن نلتقيكم في برنامجكم القرآني نهج الحياة، حيث نستأنف في حلقتنا هذه تفسير سورة الرحمن المباركة. مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع إلى تلاوة عطرة للآيات 10 حتى 13 من سورة الرحمن المباركة.
والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
مستمعينا الكرام، الأنام هي المخلوقات وتشمل الإنس والجن وسائرها على وجه الأرض، والريحان هو كل نبات حسن الرائحة. أما الأكمام فهو جمع كم، وهو الغلاف الذي يحيط بالورد أو الغصن الجديد قبل ظهوره، وتستخدم هذه الكلمة في كم القميص الذي يحيط باليد. وربما كان المراد بالأكمام في الآية خصوص الألياف التي تحيط ببعض النباتات كالألياف التي تحيط بالتمر قبل ظهوره. وورد في الحديث الدعوة إلى قول لا بشيء من آلائك رب أكذب بعد قراءة قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان. ومما تعلمه إيانا هذه الآيات الشريفة، أولا خلقت الأرض من أجل خدمة المخلوقات التي عليها، ومن هذه المخلوقات الإنسان. ثانيا يذكر الله عز وجل النعم المعنوية قبل النعم المادية. ثالثا ربما يدل فصل التمر عن سائر الفاكهة وتخصيصه بالذكر على كونه أهم من سائر أنواع الفاكهة. رابعا يترتب على التكذيب بآيات الله لوم وعتاب فضلا عن العقاب. وخامسا النعم التي من الله بها على الإنسان والجن يراد بها تربية هذين الصنفين من المخلوقات ورشدهما. أما الآن أيها الأفاضل، ندعوكم للاستماع إلى تلاوة مرتلة من الآيات 14 حتى 16 من سورة الرحمن المباركة.
خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
الصلصال هو الطين المجفف، والفخار هو الجرار الخزفي، وأصل المرج الاختلاط، ومارج من نار أي لهيب مختلط. أما الجن مستمعينا الكرام مخلوق من مخلوقات الله غير المرئية، ويذكر القرآن بعض المعلومات عنه، ومن ذلك خلقه من نار في قوله تعالى: وخلق الجن من مارج من نار، ويخبرنا عن خلق الجن قبل خلق الإنسان في قوله تعالى في الآية 27 من سورة الحجر: والجن خلقناه من قبل، وعن انقسامه كما الإنسان إلى مؤمن وكافر، وعن توالده وتناسله، وعن علمه وشعوره وقدرته على التمييز بين الحق والباطل. ومما نستقيه من هذه الآيات المباركات أولاً النظر إلى الماضي من العوامل المساعدة على تثبيت الإيمان والتواضع. ثانياً منشأ الإنسان مادة لا قيمة لها، وربما يكون التنكير مشيراً إلى قلة القيمة. وثالثاً التكذيب بالنعمة وإنكارها من الأسباب المؤدية إلى اللوم والتأنيب. إخوة الإيمان، في هذه اللحظات ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة الآيتين 17 و18 من سورة الرحمن المباركة.
رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان.
أيها الكرام، للشمس مشارق ومغارب متعددة تختلف باختلاف أيام السنة، ولكن الله عز وجل يتحدث في الآية 17 عن مشرقين ومغربين فقط، وقد يكون المراد الإشارة إلى أقصى نقطتين للشروق ومثله للغروب مع السكوت عما بينهما، وهذه الحركة ينتج عنها الليل والنهار والفصول. ويرى بعض المفسرين أن المراد من الآية هو مشرقا الشمس والقمر ومغربهما. ومما تعلمه إيانا هاتان الآيتان المباركتان: أولا، تستوي إحاطة الله ومعرفته بشرق العالم وغربه. ثانيا، في القرآن إشارة ودعوات للإنسان إلى التعريف على الكون واكتشاف أسراره. ثالثا، يدعو القرآن الإنسان إلى التعرف إلى آيات الله في الآفاق وفي الأنفس. رابعا، مظاهر الطبيعة نعمة للإنسان والجن. وخامسا، حركة الأرض تسبب الشروق والغروب، وهذا الأمر من النعم الإلهية على الإنسان. إخوة الإيمان، بهذا قد وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامجكم نهج الحياة، حيث قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. فحتى لقاء آخر وتفسير موجز آخر من آية القرآن العظيم، دمتم بخير وفي أمان الله.
إلهي، أنا ما عبدتك خوف نارك أو طمعا في جنتك، بل رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك. إلهي، ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي وما سألت إلا كفي ذنبي لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما رفعت لغيرك الشكوى إلهي وما سألت إلا كفي ذنبه لتغفر يا إلهي ما فعلت. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة. أنا ما عبدتك يا إلهي خوف نارك أو لعادة لا طمعا في جنة المأوى على وجه استفادة، بل أنت ذاتك مستحق مني يا رب العباد. أهون عندك أو أعذب يا عليم بما جهلت. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. إني غرقت ببحر ذنبي ومن ينجي ذا الغريق، وتلفني دسور الدجى فأتيه في عتم الطريق. أبكي على حال الضياع لكنك الأمل الشفيق. أتراك ربي معذبي والعفو منك بذا أملت. إني بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. إني بكيت وفي البكاء أنيني مما قد يكون، وتسيل من عيني أدمعها بعاصفة الشجون. لكني لم أيأس وعزتي كالعظيمة باليقين. أنت العفو لمثلي يا رب تجيب إذا سألت.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بكل خير. هذا استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية، كونوا معنا ورافقونا. مع بعد الاستعراض نستمع معا في الساعة 12:22 لبرنامج الإسلام والنصارى. نور وبلاغة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 12:44. الواحدة تماما، قسم الأخبار ونشر موجز للأنباء في 5 دقائق. في الساعة 1:05 تأتيكم المحاضرة الإسلامية، أما عند 2 تماما في 25 دقيقة قسم الأخبار يقدم لحضراتكم حصاد الظهيرة. تمثيلية الإذاعة تأتيكم في الساعة 2:25. نشر موجز للأنباء في 5 دقائق عند 3 تماما. تقرأ لحضراتكم صفحات من التاريخ في الساعة 3:08 عند 3:15 على الهواء مباشرة في 45 دقيقة. فلسطين اليوم. تابعونا أحبتي عبر موقعنا على شبكة الإنترنت وهو arabicradio.net. نشكركم على طيب المتابعة ودمتم في رعاية الله تعالى.
الإسلام والنصارى. الإسلام والنصارى برنامج يبحث عن صيغ التعاون فيما بين المسلمين وإخوانهم النصارى.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد أن عرض القرآن الكريم العقائد النصرانية وأوضح رأيه فيها، توجه بالحديث إلى النصارى باعتبارهم من بني آدم المكلفين بطاعة الله وعبادته، وباعتبارهم من أهل الكتب السماوية التي نزلت على أنبياء الله فيما مضى من الزمان، وإثباتا للحقيقة الواحدة الذي يسعى إليها كل ذي لب وينشدها كل من أراد الخلاص والنجاة. يقول تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صدق الله العلي العظيم. وقد تقدم الكلام في هذه الآية الكريمة التي كانت نقطة البداية في الحوار بين الإسلام والنصارى، وهي تعتمد على مبادئ 3: أولاً الإيمان بالله وحده لا شريك له، وثانيا ترك عبادة الأشخاص من خلال طاعتهم في غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى، سواء كان هؤلاء الأشخاص أنبياء ادعوا لهم صفات فوق البشر، أو كانوا أحبارا ورهبانا يكتبون الكتاب بأيديهم ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويحرفون كلام الله عن بعض مواضعه ليتلاءم مع أغراضهم ومصالحهم. أما المبدأ الثالث فكان يتمثل بشهادة أهل الكتاب على أنفسهم، فإن لم يؤمنوا بالله كما دعاهم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فليشهدوا على أنفسهم أن رسول الله دعاهم إلى الإسلام، وأن بعض المؤمنين صدقوه فيما دعاهم إليه، لتكون الحجة لازمة عليهم يوم القيامة. وتكررت هذه الدعوة من خلال العديد من المواقف والعديد من الآيات، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، في هذه الآية الكريمة يوضح سبحانه بأن ما يدعوهم إليه الرسول من الإيمان بالله الواحد وبنبوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم مصدق لما معهم من الكتاب، ثم إنه تحذير لهم بأنهم إذا استمروا في طغيانهم فإن الله سبحانه وتعالى سوف يطمس وجوههم ويعذبهم كما عذب أصحاب السبت عندما اعتدوا على حرمات الله سبحانه. ويقول سبحانه في سورة المائدة مستعملا معهم أسلوبا آخر: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. وفي هذه الآية الكريمة يبين لهم سبحانه ما أخفوه من الكتاب وما تلاعبوا فيه من الآيات، ويهديهم إلى نور الله الذي أشرق في دعوة محمد صلى الله عليه وآله، ثم يحذرهم بأنهم لا يمكنهم بعد اليوم أن يعتذروا إلى الله عن أعمال أسلافهم وتحريفهم للكتاب وحذفهم لآيات الله وإضافتهم لآيات أخرى، ولا مجال للاعتذار عن ضلالهم بأنهم لم يكونوا شاهدين لما اجترحه أسلافهم. فها هو رسول الله يحذرهم ويرشدهم إلى الصواب ويحكم فيهم بحكم الله، فيقول لهم: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. صدق الله العلي العظيم. إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى يوضح لأهل الكتاب هذه الأسس العقائدية ويدعوهم بتلك الدعوات المدعومة بالحجة والتي هي نور من الله، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهو سبحانه يعدهم لو أنهم آمنوا بما أنزل الله عليهم بمغفرة ورضوان، يقول تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. صدق الله العلي العظيم. ولكن أهل الكتاب فسقوا عن أمر الله وتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونصبوا له العداوة والبغضاء وحالفوا أعداءه من المشركين وعبدة الأصنام، فأهملوا العمل بكتاب الله الذي أنزل عليهم ولم يرعوه حق رعايته. ولا شك أن المؤمنين لا يجدون لهم مصلحة أصلا إلا في طاعة الله ورضاه، ولكنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، وذلك نتيجة حرصهم على الدنيا ورغبتهم فيها. يقول تعالى في كتابه المجيد: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى أنزل على رسله الكتب ليرشد الناس إلى الصراط المستقيم، ولا ينفع إيمان بلا عمل، وما قيمة الإيمان إذا كانت الأعمال في غير طاعة الله؟ أوليس عيسى عليه السلام يقول في بعض آيات الإنجيل: وأنتم ملح الأرض، فإذا فسد الملح فبماذا يملح؟ والحمد لله رب العالمين.
الإسلام والنصارى.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهد لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ الإحساس والاستشعار بوجود الإمام شخصا أو كرعاية أو بركة أو دعاء في كل خير نجده ونراه ونحس به في حياتنا. فقد كتب الإمام عليه السلام مخاطبا الشيخ المفيد: إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء أي الشدائد واصطلمتكم الأعداء، فاتقوا الله جل جلاله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى
يا صاحب الزمان.
يا صاحب الزمان الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. جاء في وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر الغفاري: يا أبا ذر، استحي من الله، فإني والذي نفسي بيده لا أزال حين أذهب إلى الغائط متقنعا بثوبي أستحي من الملكين اللذين معي. من المفاهيم المهمة أيها الإخوة الكرام التي حفلت بها النصوص الشريفة مفهوم الحياء، والحياء عنصر مهم من عناصر الدين والإيمان، حتى ورد في الحديث الشريف: لا دين لمن لا حياء له. المؤمن إذن هو الذي يستحي، يكون حييا، يستحي من فعل القبيح ويستحي من قول القبيح. المؤمن هو الذي يحافظ دائما على أن تكون مواقفه وكلماته مهذبة وحيية. أما الإنسان الذي لا يبالي بما قال ولا بما قيل فيه فليس من الدين في شيء، حتى ورد في بعض الأخبار أنه الجنة محرمة على أمثال هؤلاء المستهترين الذين لا يبالون بما قالوا ولا بما قيل فيهم. فإذا الحياء من جملة صفات المؤمن المهمة، ومن جملة صفات الأولياء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الأحاديث أنه كان حييا جدا، حتى ورد عن أبي سعيد الخدري قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. فإذا الحياء من جملة الصفات المهمة والمركزية في شخصية الإنسان المؤمن. القضية المهمة في الحياء هي الحياء من الله تعالى، يعني أن يستحي الإنسان من ربه عندما يرتكب القبائح، عندما يرتكب الفواحش. على الإنسان المؤمن كما يستحي من الناس أن يستحي من الله، لأنه البعض وللأسف الشديد عندما يكون بين الملأ يكون مهذبا ويحاول أن يبدو أمام الناس تقيا وورعا، ولكنه عندما يختلي مع نفسه تراه يرتكب كل قبيح، والحال أنه أمام الله وبعين الله. طيب إذا استخفى من الناس فلا يخفى على الله، لأن الله يقول: وهو معكم أينما كنتم. ولهذا ينقلون أن زليخة لما همت بيوسف وغلقت الأبواب عمدت إلى صنم كان هناك فغطته وأسدلت عليه ستارا، سألها يوسف سلام الله عليه عن سبب ذلك، قالت: إني أستحيي أن ينظر إلي وأنا بهذه الحالة. قال لها: سبحان الله، أتستحيين منه ولا تستحيين من الله؟ طيب، أنت استطعتي أن تغطي هذا الصنم بهذا الغطاء، لكن كيف تستطيعين أن تحتجبي من الله؟ بقماش، بحائط، بجدار؟ لا يمكن. لذلك الإنسان عليه أن يستحي من ربه، ولا يكون كبعض الناس الذين يستحيون من الناس ولا يستحيون من الله، لأن الله أكرم وأكبر وأعظم من الناس، فكيف الإنسان يقدر الناس ويحترم الناس ولا يحترم ربه في الخلوات؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ نسأل من الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته ويجنبنا معصيته، والحمد لله رب العالمين.
الجمهورية الإسلامية في إيران.
كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم أيها الإخوة والأخوات، ورحمة منه وبركات. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. جاء في كتاب كلمة الرسول الأعظم أن حبيبنا الهادي المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله فينبغي أن يكون معه تصديق وتعظيم وحلاوة وحرمة، فإذا قال لا إله إلا الله ولم يكن معه تصديق وتعظيم فهو مبتدع، وإذا لم يكن معه حلاوة فهو مراء، وإذا لم يكن معه حرمة فهو فاسق. بتوفيق الله نلتقيكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج، نستنير فيها بواحد من غرر الأحاديث الشريفة، إنه كلام نبوي لسيد الفصحاء يهدينا فيها إلى السبل العملية لكي تكون كلمة التوحيد طيبة، طيبة حقا في وجودنا، تطيب بها عقائدنا ومشاعرنا وسلوكياتنا. وهذا النص النبوي في غاية البلاغة، وهو يبين لنا ما الذي يجب أن نعمله لكي نكون موحدين حقا وصدقا، وفي الوقت نفسه يحذرنا من أخطر الصفات السيئة التي تهدم أساس التوحيد الخالص، وهي الابتداع والرياء والفسق، أعاذنا الله وإياكم منها. نستمع معا لتوضيحات أخينا الحاج عباس باقري بهذا الشأن.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأحبة. هذا الحديث الشريف يمثل في الواقع أحد غرر الأحاديث النبوية التي قل الحديث عنها، على الرغم من عظيم أهمية هذا النص المبارك، لأن في هذا النص المبارك تفسير لكثير من الأحاديث الشريفة التي تبين لنا عظمة كلمة التوحيد لا إله إلا الله. هنا يبين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله أن هذه الكلمة التي تحصن الإنسان من عذاب الله ومن دخول النار، وتفتح أمامه طريق بلوغ الجنة بأعلى مراتبها. كلمة لا إله إلا الله حصني، فمن دخل حصني أمن عذابي. هذه الكلمة المباركة لها شروط معينة، الولاء أحد هذه الشروط، بل شرطها المحوري. هذا من جهة أخرى، هذا المستفاد من حديث سلسلة الذهب، وذلك بشروطها كما عقب الإمام الرضا سلام الله عليه وقال: وأنا من شروطها، أي أن لا إله إلا الله لا تتحقق إلا بالولاية، إلا بتحقق الولاء الصادق. مظهر تحقق الولاء الصادق يذكره النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في ثلاثة أمور. الأمر الأول يرتبط بالجانب العقائدي: إذا قال العبد لا إله إلا الله فينبغي أن يكون معه تصديق وتعظيم، هذا في الجانب العقائدي، وحلاوة هذا في الجانب المشاعري والعاطفي، يعني أحاسيس الإنسان وقلب الإنسان، وحرمة هذا في الجانب العملي والسلوكي. هذه المراتب الثلاثة في الاعتقاد، في المشاعر والحالة القلبية تجاه كلمة لا إله إلا الله تبارك وتعالى، وحفظ حرمة هذه الكلمة، بها تتحقق كلمة لا إله إلا الله، بها يتحقق شرط الولاء والعمل. محمد وآله الطاهرين تحققت فيهم أو ظهرت فيهم هذه الشروط بأسمى مراتبها. لاحظوا الشرط الأول فيما يرتبط بالتصديق والتعظيم، ما الذي يعنيه إذا لم يتحقق هذا الشرط؟ يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله: فإذا قال العبد لا إله إلا الله ولم يكن معه تصديق وتعظيم فهو مبتدع. المبتدع هو من يأتي بشيء لا أصل له في الأصول الشرعية، لا أصل له في رسالة الله وفي دين الله تبارك وتعالى. يعني كلمة التوحيد إذا لم تقترن بتصديق قلبي وعقلي وإكرام وتعظيم لهذه الكلمة، فيكون حكمها حكم البدعة والعياذ بالله. والمبتدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن التصديق والتعظيم لهذه الكلمة هو الشرط الأول فيما يرتبط بالجانب العقائدي من هذه الكلمة. يقول صلى الله عليه وآله: وإذا لم يكن معه، أي عندما يقول لا إله إلا الله، حلاوة فهو مرائن. هذا الجانب في الحقيقة الجانب القلبي والعاطفي والشعوري، أن يكون الإنسان عندما يقول لا إله إلا الله يهتز لها، يعني باطنه موحد بباطنه، يحب الله ويوحد الله تبارك وتعالى. وإلا كان في مرتبة من مراتب الرياء، يقول لا إله إلا الله دون أن يكون لها تأثير في وجوده، تأثير عميق يهز وجوده ويستشعر حلاوة لطف هذه الكلمة الطيبة، وصفت بالكلمة الطيبة إشارة إلى هذه الحلاوة. أما في الجانب السلوكي فهو واضح، إذا لم يلتزم بمقتضى لا إله إلا الله وهو حصر الطاعة وحصر السلوك العملي بالتوجه إلى الله تبارك وتعالى والأخذ لدينه من أوليائه الصادقين من الذين جعلهم منجاة لخلقه من بدع المبتدعين وتحريفات المحرفين لدينه، إذا لم نأخذ الدين الصحيح منهم، إذا لم نعمل بهذا الدين الصحيح، العياذ بالله، فإن من يقول لا إله إلا الله دون عمل يكون فاسقا. والفسوق والخروج عن الجادة، أصل الفروق الفسوق منها الخروج، فهو إذن لا يحقق شيئا من ما تريده كلمة التوحيد الطيبة. جعلنا الله وإياكم من المتحققين بحقائقها ببركة الأخذ بوصايا وولاية شروطها المطهرين محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
نشكر أخانا الحاج عباس باقري على هذه المشاركة في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة. أما الثمرة التربوية المهمة والحياتية التي يهدينا لها حبيبنا الهادي المختار في هذا الحديث المبارك، فهي لكي ندخل حصن التوحيد الخالص فنأمن من العذاب في الدنيا والآخرة ونفوز بالحياة الطيبة فيهما، علينا أولا أن نرتقي بإيماننا بكلمة لا إله إلا الله إلى المرتبة التي تشتمل على التصديق المرتقي بالتعظيم لها، فتبرؤا من جميع الآلهة المزيفة و نخضع لله وحده لا شريك له، وثانيا أن نسعى للتفاعل القلبي مع مقتضيات هذه الكلمة والعقيدة الطيبة التي نتذوق حلاوتها فتحصن بذلك من الرياء، وثالثا أن نجتهد في حسن الالتزام بجميع القيم السامية والأوامر الربانية لكي تظهر كلمة التوحيد الطيبة في أعمالنا وأقوالنا. تقبلوا منا أيها الأكارم أكرم الشكر على كرم الإصغاء لحلقة اليوم من برنامجكم نور وبلاغة في ختامها، للاستنارة ثانية بالنص الذي تناولناه فيها، وهو جاء في كتاب كلمة الرسول الأعظم أن حبيبنا الهادي المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله فينبغي أن يكون معه تصديق وتعظيم وحلاوة وحرمة، فإذا قال لا إله إلا الله ولم يكن معه تصديق وتعظيم فهو مبتدع، وإذا لم يكن معه حلاوة فهو مراء، وإذا لم يكن معه حرمة فهو فاسق.
أبيت ودمعي يبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي، أبيت ودمعي يبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي، فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع، أبيت ودمعي يبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي، أبيت ودمعي يبيت معي وترنيمة الحق في مسمعي، فيا حسرتي من عذاب الضمير ويا حرقتي من لظى الأدمع. فيه أوان الرحيل ويهجر النوم كيف السبيل إلى راحة البال في المضجع، أبيت وليل طويل طويل ولا أدري فيه أوان الرحيل ويهجر السبيل إلى راحة
البال في المرجع فيا حسرتي من عذاب القمين ويا حرقتي من لظى الأدمع.